إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. إخوة الإسلام، للصلاة في الإسلام منزلة لا تدانيها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عمود الدين، كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وهي أول ما فرض من العبادات، فرضها الله تبارك وتعالى مخاطبة منه لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة ليلة المعراج كما هو مشهور. ولذلك كانت أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد الذين استجابوا لربهم وحافظوا على صلواتهم بالفردوس أعلى درجات الجنة، فقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتوعد الذين لا يصلون بأشد أنواع العذاب، فقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وللصلاة شروط لا بد على كل من أراد القيام إلى الصلاة أن يوفرها قبل الدخول فيها، فإن فقد شرط من هذه الشروط فالصلاة باطلة. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. والطهور والطهارة مصدران بمعنى النظافة، تقول العرب: طهر الشيء يطهر طهارة وطهورا، كما تقول: نظف ينظف نظافة. وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع حدث أو إزالة نجس. والطهارة بشقيها عند الفقهاء من شروط صحة الصلاة، فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين، وإزالة النجس عن البدن والثوب والمكان. قال الله تبارك وتعالى في اشتراط الطهارة من الحدثين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث أي قضى حاجته من بول أو غائط، فالمراد بالحدث ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح. أما الريح فلا يجب منه الاستنجاء، وأما البول والغائط فيجب الاستنجاء منهما لأنهما نجسان. ومن شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة البدن، فإذا بال الإنسان أو تغوط بقي أثر خارج النجس على موضعه، فيجب على من أراد الصلاة أن يزيل هذا الأثر الباقي من النجاسة. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يتطهرون من البول والغائط، فقال عن أهل مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: هو ذاك فعليكموه، التزموا ما التزمتم به، هو ذاك فعليكموه. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من يفرط في إزالة أثر الخارج منه من بول أو غائط. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك يجب الاستنجاء من المذي والودي، والمذي ماء أبيض
رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس الإنسان بخروجه، وهذا المذي نجس. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر منه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. أما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول أحيانا، قال العلماء: إما لمرض أو لبرد أصاب الإنسان. وقد يشكو كثير من الناس من هذا الودي ويظنه منيا يوجب الغسل. المني الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة ويعقبه فطور. أما أنت وأنت تتبول ثم إذا أردت الغسل وجدت شيئا ثخينا لزجا في يدك، تسأل: هل وجدت شهوة؟ لا. هل كان عندك انتصاب أو عقب أو فطور؟ لا. فهذا ليس منيا ولكنه الودي، وهذا الودي كالمذي يوجب الاستنجاء وغسل الذكر منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والمذي والودي. أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: يغسل ذكره أو مذاكيره ويتوضأ. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين وطهارة البدن من النجاسة، وكذلك طهارة الثوب الذي تصلي فيه، لقول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين وابن زيد: أي لا تصلي إلا في ثوب طاهر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في نعليه، فبينما هو في الصلاة إذ خلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما، يعني بالنعلين، خبثا فخلعتهما. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد بهما خبثا فليمسحه في الأرض ثم ليصلي فيهما. ومن الطهارة اللازمة لصحة الصلاة طهارة المكان، طهارة البدن والثوب والمكان الذي تصلي عليه. لا يجوز أن تقوم على مكان نجس، بل يجب أن تقوم على مكان طاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين وطهارة البدن والثوب والمكان. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم. وكانوا يطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، فأمرهم الله تبارك وتعالى بستر عوراتهم. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، كما في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. وعن جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وقد كشف عن فخذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. وأما المرأة في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها. لكن الله تبارك وتعالى حين أمر بستر العورة في الصلاة قال: يا بني آدم خذوا زينتكم، ولم يقل استروا عوراتك، وإن كان هو المراد، وإنما أتى بلفظ يشمل المراد وغيره. فالشرط أن يلبس الإنسان ثيابه، ويستحب أن يكون أحسن الثياب، لأنك حين تقوم إلى الصلاة تقوم بين يدي الملك الكبير العلي العظيم العزيز، فلا بد أن تتجمل وتتزين للقاء ربك سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين له. فانظر أيها الإنسان كيف تذهب إلى عملك، وكيف تذهب إلى لقاء الناس، كيف تتجمل وتتزين إذا خرجت إلى عملك وإلى لقاء الأكابر. إن الله أحق من تزين له. فمن أخطاء المصلين عدم الاهتمام بالتجمل والتزين عند الصلاة، ولا سيما في صلاة الفجر، فقد ترى الرجل يجيء إلى المسجد في الفجر وقد لبس لباس النوم الذي نام فيه. لماذا؟ لأنه في ظلمة لا يراه أحد. يا أخي أنت لا تتزين للناس، أنت تتزين لملك الناس إله الناس. إن الله أحق من تزين له. وهكذا جعل الإسلام النظافة والتزين من شروط صحة الصلاة، وهكذا جعل الإسلام النظافة والتزين من شروط صحة الصلاة. والمسلم يصلي كل يوم 5 مرات، ومعنى ذلك أن المحافظ على الصلوات 5 دائما جميلا نظيفا، لأن النظافة والتزين من شروط صحة الصلاة، وهو يفعل ذلك كل يوم 5 مرات، فهو طول يومه نظيف جميل. فلا مجال للأشعث الأغبر الذي يهمل نظافة نفسه وهو قادر على نظافتها والظهور بالمظهر اللائق به من الجمال والأناقة. لا مجال للأشعث الأغبر الذي يهمل نفسه وهو قادر على نظافة بدنه وثوبه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان هذا يجد ما يشمشط به رأسه أو يصلح به رأسه؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمعنى إن الله تعالى افترض على عباده الصلوات وحد لها وقتا معلوما، فلا يجوز لأحد أن يصلي في غير الوقت إلا من عذر شرعي، كنوم أو نسيان، كنوم عارض أو نسيان عارض، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقد أشار ربنا سبحانه وتعالى في كتابه إلى أوقات الصلوات الخمس، فقال عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية بإجماع من المفسرين نزلت في أوقات الصلوات. والدلوك في اللغة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك في اللغة معناه الميل، الدلوك معناه الميل، وأول ميل الشمس هو الزوال، وآخره الغروب، وغسق الليل سواده وظلمته. فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر المراد الصبح. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه مواقيت الصلاة، ومن تلك الأحاديث قال الفقهاء في المواقيت: وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فعلى كل مسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها. لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعده إلا من عذر. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى الذين يفرطون في وقت الصلاة، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروا أوقاتها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: يعني يصلي الظهر بعد العصر، والعصر بعد المغرب، والمغرب بعد العشاء، والعشاء بعد منتصف الليل، والفجر بعد طلوع الشمس. فتوعد الله الذين أخروا أو الصلاة عن وقتها بالغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد بن أبي وقاص: يعني أخروا الصلاة عن وقتها.
أخروا الصلاة عن وقتها، فتوعدهم الله بالويل يعني شدة العذاب. وقيل إن الويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا كلها لذابت من شدة حره. وهكذا وزع الإسلام أوقات الصلوات على اليوم كله، وهكذا وزع الإسلام الصلوات على اليوم كله. ومن المقرر في الشريعة أن جبريل عليه السلام جاء صبيحة المعراج فبين للنبي عليه الصلاة والسلام أول الوقت وآخرة، ليرسم بذلك حياة إسلامية دقيقة من مطلع الفجر إلى مغيب الشفق. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعلى المسلم أن يتعلم من هذا، أن يعرف وظيفة الوقت، أن ينظم وقته، وأن يعرف لكل وقت وظيفته. فإن تنظيم الوقت والانشغال بوظيفة الوقت فيه سبب من أسباب النجاح وبلوغ الأمان. ومن هنا جاء تقسيم اليوم الدراسي إلى حصص ومحاضرات، لكل حصة وقت له بداية ونهاية، وله مادة مقررة معلومة. وعلى المسلم أن يقدر الوقت حق قدره، فإن وقتك أيها المسلم رأس مالك في التجارة مع ربك. ومعلوم عند التجار أن رأس المال إذا نفد بارت التجارة وكسدت، فوقتك وحياتك رأس مالك في التجارة مع ربك، فحافظ على وقتك لا تضيعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله. لماذا انقطع عمله؟ لأنه انتهى رأس ماله. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن المضيعين أوقاتهم سيندمون على إضاعتها ولن ينفعهم الندم، وسيسألون الله تعالى عند الموت قليلا من الوقت ليتداركوا ما فات، ولكن هيهات هيهات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وعلى المسلم أن يتعلم من المحافظة على أوقات الصلاة المحافظة على أوقات العمل، فلا يذهب إلى العمل بعد أول وقته، ولا يخرج من العمل قبل انتهاء الوقت. على المسلم أن يتعلم من المحافظة على أوقات الصلاة المحافظة على أوقات العمل، فلا يصل محل العمل قبل بدء العمل، ولا يخرج بعد انتهاء وقت العمل كذلك. وعلى المسلم كذلك أن يتعلم من المحافظة على أوقات الصلاة المحافظة على المواعيد التي يضربها للناس، فإن خلف الوعد من علامات النفاق، فإذا ضربت موعدا فالتزم به، لا تخلفه ولا تتأخر عنه. وكذلك إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليلتزم بالوقت المحدد، فلا يذهب إليها قبل وقتها، وإذا طعم لا يتأخر عند أهل البيت. وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا مما نرجوه آمالنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دائما يا رب العالمين، وأقم الصلاة.